قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة عند أهل السنة، يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، والبدع هي المحدثات التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها أصل في الكتاب أو السنة يرجع إليه فيها. وقد حذر الله عز وجل من ذلك فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، والبدعة كما قلنا هي ما أحدث في الدين وليس له أصل يدل عليه ولا دليل يرشد إليه، إحداث في الدين بغرض التقرب إلى الله عز وجل إما في أصل العمل أو في جزئياته وهيئاته وكيفياته. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وعن ابن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنهاه فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ يعني قل أنا أصلي هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعذبك على خلاف السنة بمعنى الابتداع في الدين، وليس المراد ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا التي لا يعذب عليها من تركها هي التي بمعنى النافلة، أما السنة بالمعنى العام تشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام كله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يترك ما سمي واجبا بعد ذلك على اصطلاح الأصوليين هذا الذي يتعرض للوعيد والعذاب، أما يعذب والجزم بأنه يعذب فهذا لا يصح أن يطلق، لأن المسلم الذي وافى ربه عز وجل بمعصية ولو كانت كبيرة فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة. فلا نجزم، يعني لا نجزم بقولنا أن من ترك واجبا أو وافى الله عز وجل بمعصية كبيرة كانت أو صغيرة لا نقول يعذبه الله، إنما نقول معرض للعقوبة ومعرض للعذاب، وهذا أطلق على سبيل التحذير. يعذبك الله على خلاف السنة أي على تركك السنة وابتداعك وإحداثك في الدين. وقال البربهاري في شرح السنة: واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. البدعة الصغيرة ربما يتهاون بها المرء فتكبر في نفسها أو تنتقل به إلى غيرها من البدع الكبار، كما ثبت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خرج على قوم وقد جلسوا حلقا حلقا، في كل حلقة من تلك الحلق رجل بين يديه حصن يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فوقف على حلقة من تلك الحلق وقال: ما تفعلون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن نسبح ونكبر ونهلل. قال رضي الله تعالى عنه: فهلا عددكم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذا رسول الله، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون بينكم، وهذه ثيابه لم تبلو بعد، وأنيته لم تكسر، يعني ما زال الأمر والعهد حديثا بالنبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فكيف سارعتم إلى الوقوع في البدع؟ قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه. وماذا فعل أولئك؟ لم يحدثوا بدعة من أصلها وأساسها، بل أحدثوا في سنة مأثورة وعبادة مطلوبة، وهو ذكر الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا بذكره، اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الذكر ومجالس الذكر، لكن الكيفية والهيئة والحصر والوصف الذي لم يثبت في الكتاب والسنة هذا يدخل في البدع، ويقال لها بدعة إضافية. فالبدعة كما يقول العلماء بدعة أصلية، وهي التي أحدثت في الدين من غير دليل يدل عليها، والبدعة الإضافية هي ما أضيف إلى عبادة لها أصل في الدين من تقييد مطلق بوصف أو وقت أو عدد أو كيفية أو هيئة وما إلى ذلك. الشاهد أن ابن مسعود أنكر عليهم تلك البدعة، وإن كانت في نظرهم ليست بدعة، لأنهم أرادوا الخير، أرادوا الاجتماع على الذكر، أرادوا عد الذكر من تسبيح وتكبير وتهليل وما إلى ذلك. وهذا العد وهذا الاجتماع وتلك الهيئة للذكر لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وما زالوا موجودين، فقال لهم ما أسرع هلكتكم. فهذه وإن كانت بدعة صغيرة إلا أنها آلت إلى الكبار، كما قال الراوي الذي روى تلك القصة عن ابن مسعود يقول فرأينا عامة أولئك الحلق، أكثر من كان في تلك الحلقات يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا تفسير لقول البربهاري فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. الذي اعتاد على بدعة صغيرة وبدعة صغيرة وبدعة صغيرة اجتماعها صغيرها كبيرة، أو نقله إلى بدعة كبيرة أكبر منها، بدعة أصلية في الدين ليست من الدين عياذا بالله. يقول وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط فخرج من الإسلام. لأنه يقول المعاصي بريد الكفر، البدع بريد الخروج على دين الإسلام، أحدث 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 حتى صار بعيدا، حتى في الاعتقادات خرج بها عن معتقد أهل الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم، أثر عن الصحابة أو الأئمة، فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار عياذا بالله. وقال عمر بن عبد العزيز لا عذر لأحد بعد السنة، يعني في انتشارها ومعرفتها، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وقال أبو عثمان النهدي كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه إن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر أقبل بهم معك، فأقبل. وقال عمر للبواب أعد صوتا، فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت. لما اجتمعوا هذا الاجتماع الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يقول من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها من الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكن عليها سلفها عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. وقد سأله رجل، سأل مالكا رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يريد أن يحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. وما الفتنة؟ أنا أزيد أميالا، بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد أميال. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت فضيلة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلها وظننت أنك أتيت بأفضل مما جاء به فهذه أعظم فتنة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الحافظ الإسماعيلي في رسالته: أئمة الحديث يرون مجانبة البدعة والآثام، ويرون كف الأذى وترك الغيبة، إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، وذلك أنه صار مثلوم العرض، صار فاسقا بتلك البدعة، ليس مصان العرض، وهو الذي جلب لنفسه الطعن فيه، وذلك تدينا. فالذي يطعن فيه ويتكلم فيه يتكلم لله رب العالمين، يبتغي بذلك تطهير الدين والسنة مما شابها من هذه البدع، نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين عامة. وكل بدعة فهي ضلالة. الإمام أحمد يقول: وكل بدعة فهي ضلالة. الضلالة لأنها خارجة عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون سالكا طريق الهداية وهو ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خالف ذلك كان سالكا طريق الضلالة. وكل بدعة ضلالة، وذلك لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كما ذكر العلماء من صيغ العموم، وبدعة ضلالة، كل بدعة، أي بدعة كبيرة كانت أو صغيرة فهي ضلالة. وكل ما أحدثه المحدثون مما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من بعده فهو داخل في تلك المحدثات، وهي ضلالات، والضلالة وصاحبها في النار عياذا بالله تعالى. يعني يريد البدعة، فهذا بدعة، الذي يبتدع يكون تاركا للسنة، لم يصلي معه. النهي عن الأدلة القولية في النهي عن الصلاة والسنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه لم يثبت عنه أنه صلى بعد الفجر. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. الدورة إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله، من السبت للخميس، شرح الحائية لابن أبي داود، وشرح قصيدة غرام صحيح في الحديث، وشرح قواعد مختصرة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رسالة مختصرة في أصول الفقه المهمة. النسخة دي اللي هي الرسالة المختصرة دي جميلة، طبعها دار الحرمين، مش كده الحرمين طبع رسالة مختصرة. أي نعم. وفي من شرحها لهذه، وفي شرح العبد الله الفوزان المتن. المهم المتن، المواعيد قبيل المغرب إلى العشاء، قبيل المغرب بساعة وبين المغرب والعشاء إن شاء الله. وإن شاء الله في النهاية يكون فيه اختبار في هذه الكتيبات، كتيبات أشياء صغيرة 6 أيام تدرس فيها عقيدة مختصرة ومصطلح مختصر وأصول فقه مختصر، يكون فيها اختبار إن شاء الله في النهاية، وفي جوائز إن شاء الله.